إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قول الله جلت قدرته: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وذكر الإمام رحمه الله تعالى تفسير هذه الآية الكريمة، وذكر أن الله رب العالمين أخبر في كتابه العظيم وفي هذه الآية أن الناس يفاخر بعضهم بعضا بالدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنها يفاخر بعضنا بعضا بها، أي بالدنيا، فيطلبها ليفخر بها على صاحبه. وهذا حال كل من طلب شيئا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة. فالمفاخرة المذمومة مفاخرة أهل الدنيا بها، وأما المفاخرة المحمودة فأن يطلب المفاخرة في الآخرة. فهذا من جنس المنافسة المأمور بها، وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء. تقول: نفس بالشيء أي ظن به، وبابه سلم، سلم يسلم، نفس ينفس. فينفس الرجل على غيره بالشيء ويغار أن يناله دونه، ويأنف من ذلك ويحمى أنفه له. يقال: نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ظننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك. والتنافس تفاعل من ذلك، كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه. وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس الذي يحرص على طلبه ويبذل المجهود من أجل تحصيله. فالمفاخرة نوعان: مذموم ومحمود. المذموم هو مفاخرة أهل الدنيا بها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. وأما المفاخرة المحمودة فكأنها المنافسة التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه العظيم، والتي كان الأصحاب رضي الله عنهم يجتهدون في تحصيلها، يتنافسون بينهم من أجل مراتب الدار الآخرة ومن أجل فعل الخير. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين الفاروق كان يجتهد فترة من الزمان في منافسة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بالصدقة ورغب فيها، قال عمر: فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. قال: فذهبت فأتيت بشطر المال ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ فقلت: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال: وجاء أبو بكر بمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لا جرم والله لا نافستك بعدها أبدا. فقطع الطمع من منافسته وأقر له بالسبق رضوان الله عليهما. فهذه المنافسة في أمور الآخرة في تحصيل الخير من طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، طلب المنافسة في الجود والكرم وبذل المال للمحتاجين، وكذلك بذل الوجه للمحتاجين كما كان يفعل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالت عائشة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصيبه صلى الله عليه وسلم ما يصيبه لا عن كبر في السن ولكن حين حطمه الناس. تقول عائشة رضي الله عنها حين حطمه الناس. ما معنى حطمه الناس؟ يعني كأنهم استنفدوا، وذلك لا يكون، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يقضي حاجات إخوانه من المسلمين والمسلمات، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع نفسه في المعروف عن أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت عائشة وذلك حين حطمه الناس مما يطلبون منه ويكلفونه به صلى الله عليه وسلم في أمور الدين والدنيا، ومما ينزلونه بساحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم من همومهم ومن أحوالهم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمتنع عن قضاء شيء من الخير والمعروف لأحد من المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. ثم أخبر تعالى أنها يعني الدنيا تكاثر في الأموال والأولاد، وتكاثر في الأموال والأولاد، فيجب على كل واحد أن يكاثر بني جنسه في ذلك، ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وعيالا، وأن يقال فيه ذلك. وهذا من أعظم ما يلهي النفوس عن الله والدار الآخرة، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر، وهو التباهي بالأموال والأولاد ومتاع الدنيا الزائل، وليس التكاثر الذي يأتي إلى الذهن عندما يسمع المرء هذه اللفظة التكاثر، لأنه ينصرف إلى التكاثر بالأموال والذرية خاصة، وليس كذلك، بل التباهي بالأموال والأولاد ومتاع الدنيا الزائل. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. والتكاثر في كل شيء، يقول الإمام رحمه الله: التكاثر في كل شيء، فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية، ألهاه التكاثر، كما قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. فكل من شغله وألهاه التكاثر بأمر من الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية. فمن الناس من يلهيه التكاثر بالمال، ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه، ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم، فيجمع العلم تكاثرا وتفاخرا، وهذا أسوأ حالا عند الله ممن يكاثره بالمال والجاه، فإنه جعل أسباب الآخرة موصلة إلى مراداته وأغراضه في الدنيا. وصاحب المال والجاه استعمل أسباب الدنيا للدنيا وكاثر بأسبابها، كاثر بأسباب الدنيا. وأما هذا الذي يتكاثر بالعلم ويتفاخر به ويجمع العلم تفاخرا وتكاثرا، فهذا أسوأ حالا عند الله تبارك وتعالى ممن يكاثر بالمال والجاه. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الدنيا وحقيقتها، وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. قال الإمام: وهذه من توفيق الله تبارك وتعالى له رحمه الله تعالى، قال: الصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، لأن الشائع عند المفسرين وعند المتكلمين في الدين أن قول الله تبارك وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته أن الكفار هم الزراع، وأن الزارع يسمى كافرا. فقال الإمام رحمه الله: الصحيح إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله، وذلك عرف القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في كل موضع، ولو أراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به كما ذكرهم به في قوله يعجب الزراع، فلو أراد الزراع لذكرهم. وعما عرف القرآن في كل موضع ذكر فيه الكفار فهم الكفار بالله تبارك وتعالى. قال: وإنما خص الكفار به، أعجب الكفار لأنهم أشد إعجابا بالدنيا، فإنها دارهم التي لها يعملون وفيها يكدحون، فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار على أصله، هذا اللفظ على أصله ليس الزراع. ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه، وهذا آخر الدنيا ومصيرها، ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهاياتها ذلك. فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد، يعني إذا ما جاء اليوم الآخر وأقام الله رب العالمين الناس للحساب انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد، أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه على حسب ما قدم لآخرته في دنيا. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ومطلب نجح لمن سالم، فيها مساجد أنبياء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية، فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت نفسها وأهلها، فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها إلى السرور تخويفا وتحذيرا وترغيبا، فذمها قوم غداة الندامة، وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا، ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها، متى استذمت إليك؟ بل متى غرتك؟ أبي منازل آبائك في الثرى، أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثا، كم عللت بكفيك عليلا، كم مرضت مريضا بيديك تبتغي له الشفاء وتستوصف له الأطباء، ثم لم تنفعه شفاعتك ولم تسعفه طلبتك، مثلت لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك ومضجعه ومضجعك. ثم التفت إلى المقابر فقال: يا أهل الغربة ويا أهل التربة، أما الدور فسكنت، وأما الأموال فقسمت، وأما الأزواج فنكحت، فهذا خبر ما عندنا، فهاتوا خبر ما عندكم. رحمه الله ما أبلغه. ومنه تعلم أنه ليس للمرء أن يذم الدنيا، ولما تذمها وما خدعتك، بل وعظتك فلم تطعب. هل غرتك بمن يموت من أحبائك ومن يمرض من أودائك؟ هل غرتك بمشاهد قبورها؟ هذا هو الذي غرك في الدنيا، المغرور هو المغرور. قال: ثم التفت إلينا فقال: أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا موقوفا على علي رضي الله عنه. فالدنيا في الحقيقة لا تذم، الدنيا لا تذم، هذا فعل العجزة. الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار، ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والأعراض فأدى إلى الإعراض عن الله والدار الآخرة، وصار هذا الغالب على أهلها ومن فيها، الغالب على اسمها، صار لها اسم الذم عند الإطلاق، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها. يعني إذا حصلت المنازل في جنة الخلد فبأي شيء؟ برحمة الله رب العالمين، وأما المنازل فبالأعمال. الدخول بالرحمة كما هو معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا إنما حدث هاهنا في الدنيا، وما تأتي به من خير وما تحصله من معروف. فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه في الدنيا، وكفى بها مدحا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه. وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده. ولهذا فضل ابن عقيل وغيره هذا على نعيم الآخرة، على نعيم الجنة، فضل هذا على نعيم الجنة، وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقه. يعني ما يأتي به العبد من طاعة الرب جل وعلا في الدنيا ومن ذكر ربنا تبارك وتعالى والإنابة إليه ومعرفته ومحبته وعبادته والأنس به والفرح بقربه والتلذذ بمناجاته والتذلل لوجهه والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه، كل ذلك حقه، وهذا في الدنيا. وأما ما يؤتيك الله عز وجل في الآخرة من النعيم المقيم في الجنة فهذا حقك. فيقولون ما ها هنا خير وأفضل مما هنالك. لماذا؟ حجتهم كما قال ابن عقيل هذا حق الله عليهم، الإنابة والتوكل والخشوع، وذاك أي دخول الجنة والنعيم فيها حظهم ونعيمهم، وحقه أفضل من حقه، فقالوا هذا أفضل من هذا. قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه، يعني بالجنة. والتحقيق كما يقول ابن القيم الإمام رحمه الله أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين، ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب التفضيل. يعني لو كان المرء مكلفا بعبادة الله والإنابة إليه والخشوع لديه وغير ذلك مما كلف الله به المسلمين المؤمنين، مما كلف الله رب العالمين به الناس في الدنيا، لو كان ذلك مجموعا في الآخرة في الجنة لكان هنالك وجه يمكن أن يعقد بسببه المفاضلة والتفاضل بين هذا وهذا. وأما أن يكون هذا في دار وهذا في دار فلا وجه للمفاضلة بينهم. والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها، ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة، فهذا أفضل ما في هذه الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى، ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل، فهذا أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات، وبالله التوفيق. هذا فصل النزاع وفض الخلاف في هذه المسألة، حسمه هكذا ببيانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فما يكون في دار لا ينبغي أن يقاس على ما في دار أخرى، وهذا ينفعنا في أمر مهم. فكثير من الناس يستشكل ويقول عندما يدفن الميت، جاءنا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القبر ينضم عليه تختلف الأضلاع، ولو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ، وأنه يأتيه الملكان يقعدانه يسألانه، ثم الوصف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصف الملكين في السؤال في القبر، ضمة القبر ثم انفساحه مد البصر، ثم ما يكون من سؤال الملكين، ثم ما يكون من نعيم في القبر أو عذاب. فيقول قائل لا نرى هذا، أنا أكون عند رأس القبر وآخر في مؤخرة القبر ولا نسمع شيئا ولا نرى شيئا، والقبر هو هو، لا انضم ولا اتسع ولا سمعنا صوتا ولا رأينا أحدا. فيقال له أنت تقيس دارا على دار أخرى، وهذا خطأ كما قال الإمام رحمه الله. الإنسان إذا مات دخل في الحياة البرزخية، لها قانون، والإنسان في الحياة الدنيا في الدنيا ولها قانون، وفي الآخرة عندما يقوم الناس لرب العالمين هنالك قانون آخر، فلكل دار قانونها. ومن حكمة الله رب العالمين أنه جعل للإنسان مرحلة من مراحل حياته في الدنيا لا يتصورها وقد مر بها، كل ابن أنثى مر بها، وهذه المرحلة التي مر بها كل ابن أنثى هو لا يذكرها ولا يتخيلها ولا يمكن أن يعود إليه، المرحلة الجنينية عندما يكون الإنسان في بطن أمه في السائل الأمنيوسي يسبح فيه في الرحم وقد تكور على نفسه والحبل السري يصل هذا الجنين بالمشيمة فيأتيه غذاؤه ويتخلص هو من فضلاته ويأتيه ما يأتيه من رحمة الله رب العالمين في هذا، فإذا ولد خرج، فإذا خرج قطع ذلك الاتصال وتبدأ الرئتان في العمل ويتغذى ويخرج منفصلا. فيقال لمن يعترض يقول القبر لا يحدث فيه شيء، لا نرى لا ضما ولا اتساعا ولا نسمع كلاما ولا نرى شخصا، فيقال له أنت مررت بالمرحلة الجنينية أم ماذا أنت؟ فيقول مررت. نقول نريد أن نرجعك الآن إلى المرحلة الجنينية، هل تتصورها الآن؟ لا يتصورها. فلو جئنا بحبل أو خرطوم مثلا أو أنبوب وجعلناه في سرتي إلى رحم أمه هل يعيش؟ فهذه مرحلة قد مررت بها ولا تذكرها ولا تتصورها ولا تستطيع أن تعرف قانونه ولا هو بالذي يحكمك الآن، وقد مررت بها وعانيتها وعالجتها وأنت تريد أن تقيس ما لم تره وما لم تشاهده بعد ولم تزاوله ولم تعالجه على حياتك هذه بقانونها. إذا كان الذي مررت به لا تستطيع أن تتصوره ولا يمكن أن تعود إليه ولا هو بقانون لك بعد النزول من بطن الأم، أفتريد أن تجعل ما هو آب كما أنت فيه حال؟ لا تتعجل فسترى. وقال الله رب العالمين وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب، أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير وأبقى، وأن يؤثره على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد والتمغيص، ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم ذكر سبحانه أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا وأن الباقيات الصالحات وهي الأعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد ويرجو ثواب. قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا حالها في سرعة تقضيها وزوالها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها نضارتها وبهجتها بألوان النبات وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل كأن لم تغنى لم تمكث زروعها ولم تقم فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولما أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت من التغيير والاستحالة أي التحول والزوال والفناء، وعم عباده بالدعوة إليها عدلا، وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين. الدنيا ليست بدار مقام، الآخرة فقط، الجنة وحدها هي التي إذا نزلتها لا تبغي التحول عنها. فقد ذكر الله رب العالمين الجنة وقال في وصفها لا يبغون عنها حولا أي تحولا. وأما الدنيا فمهما اتخذت فيها من مكان تزينت وأحسنت وأعددت، إذا ما أتى الاستقرار فيه جاء القلب رغبة التحول عنه مهما كان. أي مكان تعده وتعد فيه من وسائل الراحة ما تعد، إذا نزلت ليس لك بدار مقام تبغي التحول عنه إلا الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى منه. وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه، وإنما يقربهم إلى ربهم تقوى الله ومعاملته فيهم. وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا. ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم واختبارا، وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متع به. وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك خير وأفضل مما متع به أهل الدنيا في دنياه، وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك. نعم، فلو أن الإنسان آتاه الله رب العالمين الخير وآتاه التقوى والهدى والعلم وجعله ممن يعمل بعلمه، لا يمد له بصر إلى ما آتى الله أهل الدنيا مما آتاه. وجعل الله تبارك وتعالى ما آتاه صلى الله عليه وسلم مانعا له من مد عينيه إلى ذلك. فهذا العطاء في الدنيا وما ادخر له من رزق في الآخرة خير مما متع به أهل الدنيا، فلا تمدن عينيك. وإذا عرف أن الغنى والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده يمتحن بها صبره وشكره، علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحمل الإيمان إلا عليهما، ولا بد لكل مؤمن منهما، وكل منهما يعني من الصبر والشكر في موضعه أفضل. فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواطن الشكر أفضل، هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر، لأن هذه الأشياء لا يمكن فصلها عن بعضها كما مر ذكر ذلك، وأن الشكر والصبر متلازمان لا ينفكان ولا ينفك واحد منهما عن صاحبه. فالصبر في مواطن الصبر أفضل، والشكر في مواطن الشكر أفضل، هذا إن صح مفارقة كل واحد منهما للآخر أي من الصبر والشكر. وأما إذا كان الصبر جزء مسمى الشكر والشكر جزء مسمى الصبر، وكل منهما حقيقة مركبة من الأمرين معا كما تقدم بيانه، فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا جرد أحدهما عن الآخر، وذلك فرض ذهني يقدره الذهن ولا يوجد في الخارج، ولكن يصح على وجه، وهو أن العبد قد يغلب صبره على شكره الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة الوارد وضيق المحل، لقوة الوارد وضيق المحل، فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله، وقد يغلب شكره على صبره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه لنفسه أي على الصبر، وحبسها لله، فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. واعتبر هذا بشخصين، أحدهما وقلنا أحدهما أو أحدهما كلاهما جائز عربية، أحدهما حاكم على نفسه متمكن من حبسها عن الشهوات قليل التشكي للمصيبات وذلك جل عمله، وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي سمح النفس ببذل المعروف، وآخر ضعيف النفس عن قوة الصبر. فللنفس قوتان، قوة الصبر والكف وإمساك النفس، وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، وكماله أي كمال النفس وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيهما، القوة العلمية والقوة العملية. إذا لم يقع التوازن بين القوتين، وإذا لم تحصل منهما ما ينفعك الله رب العالمين به دنيا وآخرة، لابد أن يقع الخلل. فالذين يغلبون القوة العلمية على القوة العملية، هؤلاء كثير منهم يصير من علماء السوء، يجلسون على باب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. الذين يغلبون القوة العلمية على القوة العملية، والذين يغلبون القوة العملية على القوة العلمية، هؤلاء كالزهاد يعبدون الله بجهل فيضرون أكثر مما ينفعون. ومعلوم أن نوما على علم خير من عبادة على جهل. فمن قوى القوة العملية وغلبها على القوة العلمية كان عابدا لله بجهله، فهو يجتهد في العمل ولكنه ليس على سبيل. وكذلك العالم أو طالب العلم الذي يجتهد في الطلب وفي التحصيل وفي الحفظ والاستظهار وليس له عبادة، هذا يصير إلى شيء خشن لا يمكن أن تتعامل معه، ليس فيه تزكية للنفس وليس فيه طيب للروح، وإنما يصير إلى شيء في نهاية الأمر كالمسخ المشوه. ولا بد من ضبط النسبة بين القوة العلمية والقوة العملية. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا فرسان النهار رهبان الليل، وكنت كما في وصف حال المدينة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام، إذا سرت في طرقات المدينة بالليل تسمع للقوم بالقرآن دويا كدوي النحل، يقومون الليل وتعبدون وتهجدون ويصومون النهار ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى ويبذلون ويراعون أحوال القلوب وينظرون في الخواطر من أجل تنقيتها عن كل ما يسوء. فاضبط النسبة بين هاتين وإلا وقع الخلل، لأنهما كالجناحين للطائر، كالجناحين للطائر، فإذا كسر أو ضعف أحد الجناحين وصار مهيضا لا يمكن إلا أن يدف على وجه الأرض ولا يمكن أن يطير، فيصير كالداجن. والأصل أن يكون نسرا يحلق فوق القمم، ولكن أين هو؟ سيدف بجناح مهيض وجناح صحيح على الأرض لا يستطيع أن يرتفع، والأصل أن يحلق بهذين الجناحين في أجواز الفضاء وفوق القمم. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: للنفس قوتان، قوة الصبر والكف وإمساك النفس، وقوة البذل وفعل الخير والإقدام على فعل ما تكمل به، وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيه. والناس في ذلك أربع طبقات، فأعلاهم من اجتمعت له القوتان وسفلتهم، وأيضا بتحريك اللام فتحا، السفلة من الناس أسافلهم وغوغاؤهم ورعاعهم كالبغاة من الطير، وسفلتهم من عدم القوتين، ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله وبذله، ومنهم من هو بالعكس من ذلك. فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على مقام، وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن الآخر وقطع النظر عن اعتباره، وهذا أمر ذهني لا وجود له في القارئ كما قال الإمام. وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، فلنذكر لها بابا يخصها ويكشف عن الصواب فيها. قال الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد عقد بابا في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل وما هو الصواب في ذلك. قال: هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كل منهما أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجب اتباع موجب الدليل أينك. وقد أكثر الناس الكلام في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيها من الطرفين، وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كله. وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب التمام ابن أبي يعلى، فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين عن أحمد. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل، وبها قال جماعة منهم ابن قتيبة. فهذه المسألة لما تكلم فيها أهل العلم صار كل إلى طريق، والإمام أحمد له فيها روايتان: الأولى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين عنه، والثانية أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وقال بذلك أيضا جماعة منهم ابن قتيبة. فذكر ذلك أبو الحسين ابن أبي يعلى في كتاب التمام عن الإمام أحمد رحمه الله، ووجه الأولى واختارها أبو إسحاق ابن شاقلة، وهو شيخ الحنابلة إبراهيم ابن أحمد ابن عمر ابن حمدان البغدادي البزاز. قال ابن أبي يعلى: وجه الأولى واختارها أبو إسحاق ابن شاقلة والوالد السعيد، يعني أباه أبا يعلى. فابن أبي يعلى يقول: وجه هذه المسألة ابن شاقلة والوالد السعيد، يعني أبا، نسأل الله أن يكون سعيدا وأن يكون ابنه أيضا سعيد، وجميع علماء المسلمين من أهل السنة، وأن نكون أيضا من السعداء. فعطاء ربنا لا حد له، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد ابن علي بن الحسين: الغرفة الجنة. بما صبروا، قال على الفقر في الدنيا، بما صبروا على الفقر في الدنيا. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. أخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب، وكذلك في السنن، وأخرجه في الموضوعات ابن الجوزي، والحديث حسن لغيره. هذا الحديث حديث حسن لغيره. قال الإمام ابن القيم: قلت لا حجة له في واحدة من الحجتين، يعني في قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال: الغرفة الجنة، هو بما صبروا يعني بما صبروا على الفقر في الدنيا. قال: لا حجة في هذه الآية. ولما ساق أيضا الحديث محتجا به: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة إلى آخر الحديث، قال: لا حجة له في واحدة من الحجتين. أما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على الطاعة، وصبر الشاكر عن المعصية، وصبر المبتلى بالفقر وغيره على البلاء. ولو كان المراد بهذا الصبر على الفقر وحده لم يدل رجحانه على الشكر، فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضا. كما قال تعالى وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. فدل الله تبارك وتعالى على جزاء الشاكرين كما دل على جزاء الصابرين، بل قد أخبر أن رضاه في الشكر، ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيها. وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. فأي دلالة على التخصيص في الآية؟ ليس فيها أي دلالة على التخصيص بأن ذلك إنما هو جزاء للصابرين على الفقر في الدنيا. فإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين، هذا ما في الآية، وأما ما في الحديث اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، قال فلا حجة فيه أيضا لهم لوجهين. أحدهما أنه لا يحتج بإسناده، فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن الحارث بن النعمان، والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح، بل قال فيه البخاري منكر الحديث. وقد قال البخاري رحمه الله كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، لأنه كان لطيف العبارة في الجرح جدا رحمه الله، كان البخاري مؤدبا وكان لطيف العبارة في الجرح، فكان يقول فلان منكر الحديث، وهو يريد أنه لا تحل الرواية عنه. ولذلك يقول الإمام ابن القيم لم يصحح الترمذي حديثه هذا، ولا حسنه ولا سكت عنه، بل حكم بغرابته. وقد مر أن هذا الحديث بشواهده يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. والجواب الثاني أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبه، فإن المسكنة التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال، بل مسكنة القلب، وهي انكساره وذله وخشوعه وتواضعه لله. وهذه المسكنة لا تنافي الغنى ولا يشترط لها الفقر، فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل وأعلى من مسكنة عدم المال، كما أن صبر الواجد عن معاصي الله طوعا واختيارا وخشية من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز الذي لا يجد الوسيلة للوصول إلى الاستحواذ على المعصية. وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك، ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي السليل قال كان داود النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم، كان داود النبي يدخل المسجد فينظر أغمص حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليه. أغمص حلقة أي أقل الناس شأنا، الفقراء والمساكين، فيبحث عنهم ثم يجلس معهم ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين، يعني مسكين وسط مساكين. هذا أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد له، وهذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبسطة وزيادة زيادة على النبوة. فهذه المسكنة عند داود لله رب العالمين مسكنة فقر أم مسكنة قلب؟ مسكنة قلب، وهو كما تعلم آتاه الله الملك والغنى والبسطة زيادة على النبوة. قال أبو الحسين ابن أبي يعلى وروى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فقراء المسلمين لا يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 40 خريفة، حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في الدنيا. أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو حسن، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف جدا، وأما إسناد الإمام أحمد رحمه الله في المسند فهو حسن. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قلت هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، وروي عن أبي سعيد وأنس بن مالك، ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة، يعني الفقراء قبل الأغنياء إذا دخلوا فإن ذلك لا يدل، أي سبقهم في الدخول لا يدل على ارتفاع درجتهم في الجنة، بل إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون عليه لخفة الظهر وقلة ذات اليد أو خلوها، لقلة ذات اليد أو خلو ذات اليد، فالحساب يكون يسيرا، أو لعدم ما يحاسبون عليه. ولا ريب أن ولي الأمر العادل يتأخر دخوله للحساب، وكذلك الغني الشاكر لعظم المسؤولية المنوطة برقابهما، ولا يلزم من تأخر دخولهما نزول درجتهما عن درجات الفقير كما تقدم بسط ذلك من كلامه رحمة الله عليه. وإنما تمني الأغنياء أنهم كانوا في الدنيا فقراء، فإن صحت هذه اللفظة لم تدل على انحطاط درجتهم، كما يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن يوم القيامة أن لم يقضي بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الأمر. فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلام، ومنزلة الغنى والولاية أي أن يكون إماما، أن يكون واليا عادلا، ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو العطب، منزلة الفقر والخمول منزلة السلامة، وأما منزلة الغنى والولاية فمنزلة الغنيمة أو العطب. قال أبو الحسين: وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: أي الناس خير؟ فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، نعم الرجل هذا وليس به، ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي على جهد. هذا أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وضعفه العراقي جدا، وحكم بوضعه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع، فهذا لا يصلح دليلا ولا مستندا. قال الشيخ العلامة ابن القيم: قلت: لم يذكر لهذا الحديث إسناد فينظر فيه، وحديث لم يعلم حاله لا يحتج به، ولو صح لم يكن فيه دليل، لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهد فمعه فقر الصابرين وغنى الشاكرين، فقد جمع بين موجب التفضيل وسببه، ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلاث، ودرهمه الواحد يسبق 100,000 درهم من غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم ككل أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف سبق درهم 100,000 درهم؟ قال: رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، أي 100,000. هذا أخرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن، وفيه السلوى للفقراء الذين لا يجدون. سبق درهم 100,000 درهم، يرى الناس من أهل الغنى والشكر يتصدقون ويبذلون ويعطون ولا يحرمون، فيأتيه هذا الحديث: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف سبق درهم 100,000 درهم؟ قال: رجل كان له درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به، هذا نصف ماله، والباقي قد لا يسمن، فيقال حينئذ قد لا يسمن ولكنه يغني من جوع، فيقال: ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا أتى بقوله تبارك وتعالى ولا يغني من جوع بعد نفي حصول السمن؟ لا يسمن، لو وقف ولم يذكر ما يأتي بعد لقيل: لا يسمن، يجعل المرء الآكل سمينة، ولكنه يغني من جوع، ولكنه لا يسمن، فقال: لا يسمن، فيأتي أمل كأنما يقوى ويزدهر، فيأتي هذا القوم ولا يغني من جوع فيضمحل. رواه النسائي من حديث صفوان ابن عيسى حدثنا قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي مر. وذكر البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم كانت لي 100 أوقية فتصدقت منها 10 أواق، وقال الآخر كانت لي 100 دينار فتصدقت منها 10 دنانير، وقال الآخر كان لي 10 دنانير فتصدقت منها 1 دينار. فقال كلكم في الأجر سواء، كلكم قد تصدق 10 ماله. أخرجه البيهقي في الشعب وفي السنن أيضا، والإمام أحمد وعبد الرزاق والبزار، ولكنه حديث ضعيف. هذا من حيث الإسناد ومن حيث المتن أيضا، لأنه يعارض الحديث الذي مر. وقال أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال قال رجل لعثمان بن عفان رضي الله عنه ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون، فقال عثمان وإنكم لتغبطوننا وإنا لنغبطكم، قال فوالله لا درهم ينفقه أحد من جهد خير من 10,000 درهم غيظ من فيض. أخرجه البيهقي في الشعب وابن المبارك في الزهد، وهو ضعيف موقوف. الحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث كما مر. وفي سنن أبي داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. جهد المقل أي قدر ما يحتمله حال القليل المال، جهد المقل أي قليل المال، فعلى قدر ما يحتمله حال القليل المال. وفي المسند وصحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل. أخرجه الإمام أحمد والطيالسي والبيهقي في الشعب والبزار، وهو ضعيف. وفي سنن النسائي من حديث علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا لفظه، هذا لفظ النسائي. وأخرجه أحمد وأبو نعيم في الحلية والبيهقي، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن الخيم رحمه الله وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين آثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا، يعني وإن كان ما تصدق به كثيرا ولكنه لا يبين آثر النقصان في ماله، لأن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها ولا بصورها، هذا قانون. الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها ولا بصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله على نفسه. فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج 100,000 درهم من بعض ماله غيظا من فيض؟ فرغيف هذا ودرهمه في الميزان أثقل من 100,000 هذا، والله المستعان. واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبيه عن عطاء سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا. أخرجه ابن عدي في الكامل والطبراني في الدعاء والبيهقي في الشعب وهو ضعيف جدا. قال هذا الحديث لا يصح، فإن خالد بن يزيد، هذا هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، وأجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه. قال أحمد ليس بشيء، وقال ابن معين واهن، ونسبه يحيى ابن معين إلى الكذب وقد تقدم فيه. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد، وحكي في ذلك عن الإمام أحمد رواية وقد مرتا. وأما الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر، وقد قالت طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. وقال وهذا أصح الأقوال، يعني التفاضل يكون بما في القلوب بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل من الغني الشاكر والفقير الصابر. وقال هذا أصح الأقوال، لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى، وقد قال تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التمام كحال نبينا الهمام عليه الصلاة وأزكى السلام، وكحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع، كما في الحديث الذي رواه البغوي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة وأحمد، وكذلك هو في مسند الشهاب وهو ضعيف جدا، ويهدر به الخطباء على المنابر والمتكلمون في المواعظ وفي المجالس إن من عبادي من لو أفقرته لا فسد حاله، وإن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، إلى آخر ذلك الحديث، وهو حديث ضعيف جدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان وهو صحيح، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. وفي الحديث الآخر بل هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وقد سئل عن المسألة، وفي الحديث الآخر لما علم الفقراء الذكر عقب الصلاة سمع بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالوا، فذكر ذلك الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أخرجه البخاري ومسلم. فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم، والأغنياء يؤخرون لأجل الحساب عليه، ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم من حسنات الفقير كانت درجته في الجنة فوقه، وإن تأخر دخوله عنه، وإن تأخر في الدخول عنه ولكن درجته تكون أعلى منه، وإن سبقه الفقير الصابر في الدخول، كما أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم عكاشة ابن محصن قد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم في الدرجات، لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب، ولكنهم دخلوا الجنة بغير حساب لما أتوا بتلك الشروط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فهذا في الفقر المذكور في الكتاب والسنة، وهو ضد الغنى الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس الفقر صار عبارة عن الزهد والعبادة والأخلاق، ويسمون من اتصف بذلك فقيرا وإن كان ذا مال، يقال الفقراء، وإن كان غنيا يقال له فقير، بمعنى أنه يكون زاهدا متعبدا متخلقا بأخلاق الإسلام، فهذا يسمى فقيرا وإن كان ذا مال. هذا في اصطلاح كثير من الناس من المتأخرين، ومن لم يتصف بذلك قالوا ليس بفقير وإن لم يكن له مال. وقد يسمى هذا المعنى تصوفا، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي، ثم من هؤلاء من يجعل مسمى الفقير أفضل، ومنهم من يجعل مسمى الصوفي أفضل. ومعلوم أن هذا اللفظ لم يكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو في كتاب الله، ولا هو في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا هو في كلام الصحابة ولا التابعين رضوان الله عليهم ورحمته أجمعين. والتحقيق في هذا الباب أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة، وانظر كيف استدرك وأتى بالأمر على حقيقته. قال: لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة، بل ينظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني. والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوى، فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل، والأغنياء بما سوى ذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.